10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم. سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق باستعدادات البصرة لاستقبال مهرجان المربد واختيار البصرة عاصمة للثقافة العراقية، ونتعرف أيضا على طبيعة البحوث التي ناقشتها ندوة علمية عقدتها جامعة الموصل عن البطالة في العراق، ونرصد آراء المواطنين حول مفاهيم المواطنة والانتماء للعراق. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب ورواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم
عبدالله قل يفتح من بغداد أبواب الدور التركي المتعاظم في المنطقة،
وأحزاب معارضة وفصائل مسلحة تبدي استعدادها للمشاركة في العملية السياسية.
رأى مراقبون أن زيارة رئيس تركيا عبدالله قل إلى بغداد هدفت أولا إلى تعميق العلاقات مع العراق، وأيضا إلى وضع حد لنشاطات حزب العمال الكردستاني التركي المعروف بـ PKK، حين دعا قادة العراق وبخاصة قادة إقليم كردستان إلى التعاون بشكل أكبر لوضع حد لنشاطات هذا الحزب. ويرى مراقبون أن سلطات الإقليم أبدت استعدادها للتعاون بعد أن التقى قل رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، الذي وصف المحادثات بأنها ناجحة، وأكد ما قاله الرئيس جلال طلباني عن ضرورة أن يوقف حزب PKK نشاطاته المسلحة. غير أن الصحفي الكردي سامي شورش رأى أن تخلي الحزب عن أسلحته يتأتى وفق ظروف معينة، منها أن تصدر الحكومة التركية عفوا عن المسلحين، وأن تطبع علاقاتها مع إقليم كردستان العراق، وأن يتم البحث عن دول لجوء تقبل عناصر الحزب التي لن يشملها العفو. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر
شرط أساسي هو ضرورة مضي الحكومة التركية في يعني الانفتاح على الحالة الثقافية والسياسية الكردية داخل تركيا، فمن دون هذا الانفتاح لا يمكن لأي مقاتل في حزب العمال أن يلقي سلاحه أو يتخلى عن سلاحه، لأن هذا السلاح رفعه رغم أن أنقرة تصف حاملي هذه الأسلحة بأنهم إرهابيين، لكن مع هذا هؤلاء المقاتلين رفعوا السلاح لأن الوضع الكردي وضع سيء ولأن هناك قهرا قوميا.
شورش أكد أن مؤتمرا سيعقد في أربيل الشهر المقبل، قال إنه يمثل خطوة مهمة ستسهم في حل مشكلة حزب العمال الكردستاني.
هناك مؤتمر، وهذا شيء مهم، هناك مؤتمر قومي كردي سيعقد في أربيل في النصف الأول من الشهر المقبل. هذا المؤتمر يشارك فيه كل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية الكردية من العراق وتركيا وإيران وسوريا وحتى الأحزاب الكردية الموجودة في أوروبا، وذلك للبحث في كيفية إيجاد تفاهم مشترك بين هذه القوى السياسية الكردية، الاندماج مع التيارات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، والتخلي عن موضوع مواجهة الحكومات في المنطقة عن طريق الأسلحة والتسللات عبر الحدود، واللجوء إلى اعتماد على أساليب عصرية منها مثلا أسلوب العمل السياسي والعمل ضمن الأطر القانونية المتوفرة في هذه البلدان. هذا المؤتمر سيشكل بداية حقيقية لأن تكون المطالبة، مطالبة حزب العمال بالتخلي عن سلاحه، مطالبة شاملة قومية كردية، وهذه خطوة أساسية في مسألة نزع أسلحة حزب العمال.
ويرى مراقبون أن تعميق العلاقات التركية العراقية يمهد لأن تؤدي أنقرة دورا رائدا في المنطقة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، كما يرى خبير الشؤون التركية محمد نور الدين في حديثه لإذاعة العراق الحر.
أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة عندما تنسحب نهاية من العراق يفقد العراق وجود قوة عسكرية أساسية مركزية هي التي يمكن أن تهيمن. في الواقع إيران خارج هذه اللعبة العسكرية المباشرة، سوريا أيضا بطبيعة الحال يبقى، والجيش العراقي ضعيف ولا أحد يريد أن يكون قويا بالأساس من كل القوى الإقليمية والدولية. يبقى تركيا بحكم جغرافيتها، مع بحكم قربها الجغرافي أو محاذاتها الجغرافية مع العراق، بحكم تفاعلها مع المسألة الكردية في شمال العراق، تبقى هي الهراوة أو المظلة الأمنية الأكثر حضورا من أجل القيام بأدوار ما في شمال العراق وفي ربما في كركوك وربما في كل العراق. هذا الذي قصدته من أن لتركيا سيكون أدوار أمنية وعسكرية في شمال العراق إذا تطلب ذلك بعد الانسحاب الأمريكي هناك.
ذكرت تقارير صحفية أن 4 أحزاب سياسية معارضة و5 فصائل مسلحة أبدت استعدادها للمشاركة في العملية السياسية الجارية في العراق. التقارير نقلت عن مصادر حكومية وبرلمانية تأكيدها أن الحكومة تتجه إلى إرسال وفود لحث قوى معارضة تمارس نشاطاتها السياسية في سوريا ومصر وبريطانيا على العودة إلى البلاد والانخراط في المجتمع المدني ضمن مشروع المصالحة الوطنية. وأكدت المصادر أن حوارات جرت مع عدد من الفصائل المسلحة أسفرت عن توافقات، وسمت تلك الفصائل على أنها الجيش الإسلامي وكتائب ثورة 20 وجيش المجاهدين وأنصار السنة وحماس العراق. وكان رئيس الوزراء نور المالكي دعا في وقت سابق المعارضين إلى العودة إلى العراق شاملا بدعوته جميع الأطراف السياسية، وهو ما قيل حينها أنها تشمل حزب البعث المنحل. مستمعينا الأعزاء، مزيد من الضوء على آخر ما توصلت إليه عملية الحوار مع تلك الجماعات المسلحة يلقيه مراسل إذاعة العراق الحر ببغداد حسن راشد عبر حوار أجراه مع عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عمر طعمة.
انعكست التطورات الأمنية والسياسية التي شهدها العراق خلال السنة الأخيرة إيجابيا على مجمل مشهد العمل السياسي العراقي الذي بدأ يتسع ليستوعب قوى وشخصيات كانت إلى وقت قريب تحمل السلاح بوجه الدولة وترفض أي شكل من أشكال الحوار معها. ومن ذلك ما أعلن مؤخرا في بغداد عن انضمام 5 من الفصائل المسلحة التي كانت تتصدر مع تنظيم القاعدة إدارة وتنفيذ أعمال العنف في العراق مثل الجيش الإسلامي وكتائب ثورة 20 وأنصار السنة وغيرها إلى العملية السياسية. وقد أثار الإعلان عن تخلي هذه القوة عن العنف والاتجاه إلى العمل السياسي ردود أفعال متباينة. وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني رفضت التعليق على الإعلان معللة رفضها بأن التعليق على ذلك من اختصاص مكتب متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية، كما أكد مستشار الوزارة سعد المطلبي. من جانبه يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي الدكتور عمار طعمة إن خطوة هذه الفصائل ليست مفاجئة، حيث سبق لها أن خطت خطوات مهمة على طريق الانخراط بالعملية السياسية.
قادت هذه الفصائل المسلحة لتغيير مواقفها، وكثير منها شارك في الصحوات كما هو معلوم، وبعد هذه الانعطافة تغير المجرى عمل هذه الفصائل المسلحة وأصبح يناهض العدو المشترك للعراقيين وهو تنظيم القاعدة الإرهابي. حتى بعد إذن دورها كان أيضا في الانتخابات، بعضها شارك من خلال فعاليات سياسية ومن خلال أحزاب وحركات سياسية. أعتقد أنها خطت خطوات أستطيع أن أصفها بالواسعة باتجاه الانتكاك في العملية السياسية ودعم العملية السياسية.
ويعزو طعم سبب اتجاه الفصائل المسلحة إلى العمل السياسي إلى النجاحات التي حققتها العملية السياسية.
حصل تقدم أستطيع أن أصفه تقدم إيجابي فيه تنسيق للعملية السياسية، وهو انتخابات مجالس المحافظات التي شهدت مشاركة واسعة من جميع العراقيين. حقيقة الانتخابات أنا أعتقد أنها رسخت العملية السياسية وأعطتها زخم ودفع إيجابي يمكن أن يكون عامل مشجع ومحفز مثل هذه الفصائل بالانخراط العمل السياسي والتخلي عن آلية الأمر في تحقيق المكاسب السياسية.
الجدير بالذكر أن معظم الفصائل المسلحة في العراق تفتقر إلى التنظيم الإداري الثابت والواضح، وغالبا ما تشهد تقاطعات في مواقف وسلوكيات أجنحتها، ما يجعل إعلانها عن الاتجاه للعمل السياسي يحمل الكثير من عدم الوضوح. ويقول طعمة أن المعلومات المتوفرة عن تشكيلات هذه القوى وآلية حركتها ما تزال قليلة.
بحافظ دقيقة بتفاصيل هذه التشكيلات وأعدادها لا نمتلك بالدقة العالية، ولكن توجد معلومات. كثير من الفصائل المسلحة التي كانت تناهض العملية السياسية وبعض الأحيان تستهدف المدنيين في فترة من فترات العنف الطائفي راجعت مسيرتها السابقة، خصوصا مع تصاعد إجرام تنظيم القاعدة الإرهابي واشتداد قسوته على العراقيين.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. اختتمت الثلاثاء أعمال المنتدى الاقتصادي الوطني الأول الذي عقد في بغداد على مدى 3 أيام. نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي رعى المنتدى قال في اختتام الفعاليات إن المشاركين خرجوا بتوصيات سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد إطلاع مستشاري مجلس الوزراء عليها. وكان المنتدى افتتح أعماله يوم الأحد بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء في مجلس النواب وخبراء في الاقتصاد، قدموا أبحاثا ومداخلات عن السياسات النقدية ومناخ القطاع التجاري في العراق، فضلا عن عرض مفاهيم الاقتصاد المعاصر ومواضيع أخرى تتعلق بالسياسة المالية والتقاطعات النقدية في المنظور الاقتصادي. نظرة إلى ملامح أعمال المنتدى الاقتصادي الأول في جلسته الختامية يلقيها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
المنتدى تخللت بحوث تضمنت حلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، تركزت على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ودعم القطاع الصناعي، في حين دعا الخبير الزراعي عبد الحسين الحكيم إلى ضرورة أن يتم تفعيل قطاع الزراعة من خلال عدد من الخطوات.
التوصية الأولى والمهمة أنه الدولة يجب أن تضع القطاع الزراعي في مقدمة سلم الأولويات في أي استراتيجية أو خطة استراتيجية تضع لهذه الدولة. اثنين، في رأيي أنه يجب أن ننشئ مركز متخصص بالسياسات الزراعية. عودة وزارة الزراعة إلى مجال الإنتاج في الحلقات الرئيسية التي لا يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تعهد بالسعي كي تأخذ التوصيات صفة إلزامية، في حين نوه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي إلى صعوبة تنفيذ التوصيات المطروحة في الوقت الحالي.
التوصيات هذه بحاجة إلى تمويل هائل، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى مؤسسات، بحاجة إلى تشريعات، وهذه عملية التنمية والانتقال بالاقتصاد العراقي لا تتم فقط تشخيص العلة وإيجاد ذكر العلاج وكتابة الراشيتة، وإنما حتى العلاج عليه أن يمر بكورسات متواصلة وكاملة عندما يؤخذ لكي يعطي مفعوله في جسم الإنسان، فما بالك في جسد اقتصاد كبير ومترهل وفيه الكثير من المشاكل والمستوطنة والقديمة والموروثة.
بعض الذين حضروا المنتدى الاقتصادي من الخبراء وجدوا أن المشكلة أكبر من أن تستطع مثل هذه التجمعات حلها، سيما بعد أن كثر الحديث في هذا الجانب دون وجود خطوات عملية لمعالجة السلبيات، والحديث لرئيس مجلس مصرف آشور وديع حنظل الذي أشار أيضا إلى عدم فاعلية قانون الاستثمار الذي أكد جميع الجهات على أهميته في تطوير الاقتصاد.
تشريع القانون غلط، واللي قائمين بتنفيذ القانون أيضا ديجامنون بهذا الموضوع كثيرا، وبالتالي يروجون الموضوع خطأ، وكأنه بعملية إذعان للقطاع الخاص تعالوا استثمروا، وكأنه حاطين منا على القطاع الخاص أنه نحن نعطيناكم هذا قانون الاستثمار فتعالوا بهذه المنة استثمروا. تكلمنا معهم، واجهناهم بكل صراحة، وتحدينا، هذه أول مرة أقولها، أنه لا يحصل استثمار ضمن هذا قانون الاستثمار.
برأيك يعني عقد هذا المؤتمر هل سيسهم في تنشيط اقتصاد العراق؟
هذا العاشر أعتقد أنا أحضر من المؤتمرات اللي أسمع توفى وسنخطط وسنعمل. سين هي دائما هي رمز المؤتمرات، فلذلك أنا أقول لك انطلاقا من هذا سوف لن يتحقق شيء طالما فقط كلام على الورق ينكتب. وبالتالي للأسف أنا أقول لك أنا جدا متشائم من كل المؤتمرات التي تصير حقيقة التي ليس بها جدوى، ولكن يجب أن نسمع، يجب أن نكون موجودين، يجب أن نسمع ماذا يتكلمون في المؤتمرات.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشان العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
We'll be right back.
سيداتي وسادتي، تشكيل هيئة قضائية في محكمة التمييز في إقليم كردستان للنظر في القضايا والشكاوى التي ترد إليها من الكيانات السياسية والأفراد، مع السماح للكرد الساكنين خارج الإقليم للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان وتخصيص يوم للتصويت الخاص لعناصر الشرطة والجيش والمستشفيات، مع رفض العمل بنظام القوائم المفتوحة بدلا من القوائم المغلقة، كانت من أبرز التعديلات التي أجراها برلمان كردستان على قانون الانتخابات العامة للإقليم. في تصريح لإذاعة العراق الحر، قال رئيس البرلمان عدنان المفتي أن القانون سيرسل إلى مفوضية الانتخابات لتحديد الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
أجرى برلمان كردستان في جلسة اعتيادية تعديلات أخرى على قانون الانتخابات العامة في إقليم كردستان العراق على ضوء المقترحات التي قدمتها رئاسة إقليم كردستان في شهر شباط المنصرم، مع رفض العمل بنظام القوائم المفتوحة بدلا من القوائم المغلقة. وتنص التعديلات التي صادق عليها برلمان كردستان، وتعتبر التعديلات الرابعة لحد الآن على قانون الانتخابات العامة، تنص على تشكيل هيئة قضائية في محكمة التمييز في إقليم كردستان للنظر في القضايا والشكاوى التي ترد إليها من الكيانات السياسية والأفراد، تكون قرارتها نهائية، مع السماح للكرد المقيمين خارج إقليم كردستان المشاركة في انتخابات برلمان كردستان وتخصيص يوم للتصويت الخاص لعناصر الشرطة والجيش والمستشفيات. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، قال رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي أن القانون سيرسل إلى مفوضية الانتخابات لتحديد الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، وأضاف:
الآن بالنسبة لنا القانون جاهز، وسوف نبعثه إلى المفوضية العليا للانتخابات لكي تقوم بما يلزم لإجراء الانتخابات. نحن اقترحنا عليهم أن يكون يوم 19/5، ولكن عليهم أن يخبروننا بإمكانية تحقيق ذلك لكي يتسنى لرئيس الإقليم الدعوة لإجراء الانتخابات وتحديد اليوم المحدد لهذه الانتخابات.
من جانب آخر، صوت برلمان كردستان وبالأغلبية على عدم العمل بنظام القوائم المفتوحة بدلا من القوائم المغلقة، وكان 10 من أعضاء برلمان كردستان قدموا مشروع قانون إلى اللجنة القانونية للبرلمان طالبوا فيه بتغيير النظام الانتخابي من المغلق إلى المفتوح. واعتقد عضو البرلمان خليل إبراهيم، أحد مؤيدي المشروع، أن النظام المفتوح يعطي حرية أكثر للناخب لممارسة حقه الانتخابي، وأضاف:
نحن في نظرنا أن النظام الانتخابي جزء من العملية السياسية وله تأثير كبير على نوعية الحكومة ونوع إدارة الحكومة وطبيعة أداء الأحزاب السياسية. النظام الانتخابي ينبثق من مقتضيات إصلاح الوضع القائم. القائمة المفتوحة هناك اتجاه عالمي نحو هذا بشهادة خبراء الانتخابات في العالم والمنظمات المختصة التي تتناول هذا الموضوع والتي تشرف وتراقب الانتخابات التي تجري في جميع مناطق العالم. هناك اتجاه عالمي نحو القائمة المفتوحة، لأن القائمة المفتوحة هي التي تعطي الإرادة والحرية للناخب، والناخب يصوت يمارس حقه الانتخابي وعلى أسس معرفة المرشح.
إلى ذلك، يرى عضو البرلمان سردار هركي أن نظام القوائم المفتوحة أنسب في تحقيق الديمقراطية في الإقليم، وأضاف:
يعني نحن نرى بأن النظام الانتخابي التمثيل النسبي، القائمة المغلقة هي أكثر انسجاما مع المجتمع الكردستاني، ونعتقد أن فيها تحقيق للديمقراطية أكثر من القائمة المفتوحة. يعني الشيء الجيد، كان لدينا تجربة في انتخابات مجالس محافظات العراقية، استفدنا من هذه السلبيات التي حدثت خلال الانتخابات. يعني منها أولا هذا النظام الانتخابي يعني يحدث بعض التناقضات، فبفضل أحد المرشحين يعني قد تفوز أحد القوائم بعدد كراسي كثيرة، ستوزع هذه الكراسي على المرشحين الآخرين. يعني هناك يمكن أن تكون مرشح يفوز بمقعد وهو عدد الأصوات التي حصل عليها أقل من الأصوات التي حصل عليها مرشح آخر في قائمة أخرى. هنا يعني يوضع شك على شرعية هذا المرشح. نقطة ثانية في رأينا، يعني هناك قد يكون فيه نوع من الإحراج للمرأة في القائمة المفتوحة، يعني بسبب الكوتا الموجودة في مثلا في المادة 13 من قانون انتخاب مجالس محافظات في العراق في الفقرة الثانية. يعني أدرج هذه الفقرة بأن كل ثلاث فائزين يجب أن تكون أحدهما المرأة. أحيانا تكون المرأة تحصل على أصوات أقل من الثلاثة الآخرين، ولكن بسبب هذه المادة بسبب هذه الكوتا المرأة تصل إلى هذا المنصب.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، لم تمضي سوى دقائق على إقرار المجلس الوطني الكردستاني أخيرا قانون الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، حتى أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم علي قادر في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي، أعلن أن المفوضية المستقلة للانتخابات تحتاج إلى 90 يوما لإتمام عملها لإجراء الانتخابات واختيار أعضاء المجلس الوطني الكردستاني لدورته المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن موعد 19 من أيار والذي سبق وأن تم تحديده من قبل رئيس المجلس لم يكن موعدا مؤكدا لأن المفوضية لم تبلغ به بشكل رسمي.
صراحة الموعد يحددها رئيس أقليم كردستان لم يحدد رسميا أي موعد، ولكن تم الحديث عن يوم 19 آيار. هذا الحديث لا يعتبر حديثا رسميا أو موعدا رسميا. نحن بحاجة إلى تقريبا 3 أشهر لإكمال أعمالنا لإجراء انتخابات، وأعتقد في الشهر السادس ممكن إجراء انتخابات سواء كان في وسطية أو نهاية الشهر السادس.
هل لاحظتم هنالك بعض الثغرات في هذا القانون أم هو قانون يمكن القول عنه بأنه قانون متكامل؟
قانون جيد متكامل لإجراء انتخابات كهذا. نحن ننفذ هذا القانون بصورة تامة، وتم إعادة صياغة بعض المواد حسب ما قرره السيد رئيس أقليم كردستان، وتم اكتمال العمل من قبل البرلمان اليوم، ونحن نبدأ العمل بمجرد وصول القانون إليه.
القانون الذي شهد مؤخرا نقاشات كثيرة من قبل بعض الأعضاء خلال جلسة المجلس الوطني الكردستاني ليوم الأربعاء وأقر بأغلبية الحاضرين، خصص فقرة جديدة أضيفت إلى فقرات القانون هي انتخابات الخارج، والتي من المفترض أن يستطيع من خلالها الكرد الذين هم من مواليد الإقليم ومن يسكنون حاليا في مناطق تقع خارج الإقليم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. ويرى بعض المختصين بالشأن الكردي بأنها ستكون عقبة جديدة تضاف في طريق إجراء الانتخابات في موعدها المفترض، فكيف تنظر المفوضية لهذه الفقرة؟
لم يكن في الحسبان انتخابات الخارج، ولكن يجب علينا إيجاد حلول لذلك، وإن شاء الله يكون كما جاء في القانون.
يعني اليوم أقر القانون، متى ستفتحون مثلا الباب أمام الناخبين من أجل تسجيل أو تحديث سجل الناخبين؟
نحن لدينا خطة عمل ثابتة وقد تم إعداده في الشهر الثاني، سوف نعمل بموجب هذه الخطة، ويفتح مراكز تسجيل قريبا جدا وكذلك تسجيل الكيانات بعد أن يتم معالجة أنظمة مفوضية حسب هذا القانون.
أكيد ستكون هنالك مراقبة دولية ومراقبة من بعض الأحزاب لهذه الانتخابات، هل هنالك الجهات معينة سيتم الاستعانة بها من أجل مراقبة هذه الانتخابات؟
منذ أول يوم بدأنا بعملية إعداد لانتخابات أقليم كردستان، معنا فريق دولي من أمم متحدة يونامي وفريق من منظمة آيفس يعملون الآن معنا للتحضيرات، ويكونون معنا خطوة بخطوة لإعطاء الخبرة وكذلك للمراقبة وكذلك لجميع أمور الانتخابية التي نحتاجها منهم، وهم جهة رقابية وكذلك إشرافية.
يذكر أن قانون الانتخابات في إقليم كردستان العراق سبق أن أقر من قبل المجلس الوطني الكردستاني، إلا أنه لم يحظى بمصادقة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني عليه، وتم إعادته من أجل إجراء المزيد من التعديلات عليه، وضمت تلك التعديلات عددا من الفقرات كان أكثرها إثارة للجدل، هي مطالبة رئيس الإقليم تشكيل مفوضية للانتخابات تكون خاصة بإدارة شؤون الانتخابات في إقليم كردستان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بمصادقة عدد غير قليل من الأعضاء خلال جلسة المجلس الوطني ليوم الأربعاء، والتي شهدت أيضا إقرار القانون واكتسابه الدرجة القطعية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجا هرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، بمناسبة إحياء ذكرى إعدام النظام السابق لعدد من أبناء ناحية تازة جنوب كركوك عقب انتفاضة آذار من عام 91، وضع محافظ صلاح الدين عبد الرحمن مصطفى وعدد من المسؤولين أكاليل الزهور على النصب الذي يمثل ضحايا تازة، كما نظم ذوي الضحايا تظاهرة طالبوا خلالها رئاسة الوزراء بإلغاء ما وصفوه بالحزام الأمني الذي سلب الكثير من أراضي التركمان الشيعة في هذه المنطقة. نهاد البياتي والتفاصيل.
أحيا مواطنون ناحية تازة جنوب كركوك ذكرى إعدام النظام السابق لعدد من أبناء الناحية عقب انتفاضة آذار عام 91. سياسيون قالوا أن ذوي الضحايا التركمان لم يحصلوا على حقوقهم كباقي الضحايا من المكونات الأخرى للشعب العراقي. نرمين المفتي مسؤول إعلام الجبهة التركمانية قالت أن شهداء التركمان مهمشون مثل الشعب التركماني.
بدءا رحمة الله على جميع شهداء التركمان الميامين الأبطال، ورحمة الله على جميع شهداء العراق. التركمان تهمشوا في كل شيء، حتى شهدائهم تهمشوا. يعني لمن أكو إشارات إلى جميع مكونات العراق، هناك دائما عدم إشارة إلى شهداء التركمان. حتى المحكمة الجنائية من دا تحاكم مجرمي الحرب لم تجب على الطلبات التركمانية، على الدعاوى التركمانية بحق شهدائها، خاصة أن غالبية شهداء التركمان خاصة 91 كانوا شهداء مدنيين لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
أكاليل من الزهور وضعها محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى وعدد من المسؤولين على النصب الذي يمثل ضحايا تازة، وأكد المحافظ أن الخدمات التي قدمت إلى المنطقة لا ترتقي إلى حجم التضحيات التي قدمتها هذه المدينة التركمانية.
نحن كإدارة كركوك عملنا ونعمل من أجل توفير كل الحقوق التي تستحقها عوائل هؤلاء الشهداء والسجناء السياسيين، ولكن هل هذا الأمر متروك للحكومة المركزية في بغداد؟ هي التي يجب عليها أن تعمل، وقد عملت فعلا وخطت خطوات ولكنها ليست بالمستوى المطلوب. نحن أيضا نضم أصواتنا إلى أصوات عوائل شهدائنا ونطالب بتوفير ما يمكن توفيره لعوائل شهدائنا الذين يستحقون كل خير.
مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك أرشد الصالحي اتهم قوات مجاهدي خلق بارتكاب هذه المذبحة بحق شباب تازة، مشيرا إلى ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات العليا.
مرحى بأهل الشهداء تازة، الشباب الذين سقطوا برصاصات الغدر لما يسمى بمنافقي خلق الإيرانية والجيش العراقي السابق، شهداء تركمان العراق وعوائلهم يرفعون برقيات إلى الحكومة العراقية مطالبين بتوفير الحياة الحرة الكريمة لضحايش، وندعو السيد محافظ كركوك الاهتمام الجدي بمنح القطع الأراضية لعوائل الشهداء.
ذو الضحايا نظموا تظاهرة طلبوا خلالها رئاسة الوزراء بإلغاء ما وصفوه بالحزام الأمني الذي سلب الكثير من أراضي التركمان الشيعة في هذه المنطقة. وقال نجاة حسين عضو مجلس محافظة كركوك أن هناك الكثير من أراضي التركمان مصادرة منذ عهد نظام صدام حسين.
وهذا اليوم مثلما تعرفون إعادة لذكرى المذبحة الذي قام بها المجرمون في هذه الناحية، حيث قاموا بإعدام العشرات من أبناء هذه الناحية بعد تسلطهم على الناحية فين بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة. نحن في محافظة كركوك وناحية تازة بالذات نشكو دائما من هذه المسائل، حيث قام النظام البائد بتوزيع الأراضي أراضي شاسعة في دائر مدائر ناحية تازة خرماتو بادعاء أنه هذا يعتبر حزام أمني.
تازة الناحية الساكنة جنوب كركوك تحولت إلى دمعة حزن وتذكار لتطالب بمستقبل زاهر ومبتسم لأبناء الذين رحلوا عن عالمنا ظلما في مثل هذه الأيام من عام 91. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، توقف التنمية الاقتصادية وعدم توفر المناخات الملائمة للاستثمار وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وشبه تعطيل القطاعين الزراعي والصناعي هي من أبرز أسباب تفشي البطالة في العراق، والتي ناقشتها ووضعت مقترحات للحد منها الندوة العلمية التي عقدتها كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل، والتي حملت عنوان البطالة وسبل معالجتها في الاقتصاد العراقي، حيث قدمت بحوث ركزت على الجوانب الزراعية والصناعية والمالية.
برغم بعض الخطوات والمشاريع الحكومية لامتصاص البطالة المتفشية في مدينة الموصل، ما زالت هذه مشكلة خلفت شريحة كبيرة من المواطنين العاطلين عن العمل، وبينهم نسبة كبيرة من حملة الشهادات الجامعية.
يا أخي نحن خريجين، كن درسنا وتعبنا وتخرجنا وهسعتها، كل ما تقدم على تعين على دائرة ما يقبلونك. زين ليش؟ احنا مظلومين، نعمل يعني بشغلات هي ليس باختصاصنا، خريجين ده يشتغل عمال يعني، الله يقبل هذا الشيء.
وتعد البطالة من أبرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي لآثارها المختلفة على المجتمع. عن أسباب البطالة ومقترحات لمعالجتها من زوايا متعددة، عقد قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل ندوته العلمية التي حملت عنوان البطالة وسبل معالجتها في الاقتصاد العراقي. رئيس القسم الدكتور أنمار أمين تحدث لإذاعة العراق الحر عنها.
هناك بحوث ركزت على الجانب الزراعي ودور الزراعة في امتصاص البطالة، وهناك بحوث ركزت على الجانب الصناعي ودور القطاع الصناعي بمختلف فروعه في امتصاص هذه البطالة، وأيضا هناك الجوانب المالية ودور القطاع المالي في معالجة هذه المشكلة من خلال السياسات المالية التي سوف تقترح في هذه البحوث.
كيف يمكن تفعيل توصيات هذه الندوة من أجل معالجة هذه المشكلة؟
البحث أكاديمي يبحث في أرض الواقع ويقدم المقترحات، وعلى الجهات المعنية أن تعود إلى هذه المقترحات وتقوم بدراستها مرة أخرى وتنتقي ما يلائم السياسة العليا للدولة.
أسباب عديدة وقفت وراء تفشي البطالة في العراق من وجهة نظر الباحث الاقتصادي الدكتور طه يونس.
الأسباب كثيرة، منها توقف خطط التنمية الاقتصادية وعدم توفر المناخ الجيد للاستثمار وتراجع معدلات النمو الاقتصادي. ثلاثة، شبه تعطيل القطاع الزراعي والصناعي. بعض المقترحات تتضمن توفير بيئة ملائمة للاستثمار، إعادة وضع خطط تنموية ومشاريع تنموية جديدة لأنها هي القادرة على استيعاب العاطلين. ثلاثة، تفعيل القطاع الزراعي والصناعي، تقديم الدعم للمزارعين والفلاحين. أربعة، توفير الأمن والاستقرار لأنه هو الذي يعمل على جذب الاستثمار. النقطة الأخرى، بناء قاعدة صناعية جديدة تقوم على الإمكانات الذاتية. وقد لاحظنا عندما فرض الحصار على العراق معظم المشاريع الصناعية قد توقفت عن الإنتاج، سبب ذلك تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، وهي التي تستوعب أعداد كبيرة من الشباب وهي تخفض معدلات البطالة إلى مستويات متدنية.
وعن آثار البطالة على المجتمع العراقي تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة الموصل الدكتور سعد الكواز، مبينا أن نسبها تتزايد مع ارتفاع النمو السكاني.
من أهم الآثار الاقتصادية انخفاض مستويات الدخل والادخار وما يتبعه من ذلك انخفاض الاستثمارات، هذا يؤدي إلى تزايد الهجرة مثل ما حصل عندنا في المجتمع العراقي، تزايد هجرة الكفاءات العلمية من أساتذة الجامعات والأطباء والكفاءات العلمية الأخرى. أيضا من آثار الاجتماعية للبطالة الانحراف والجريمة.
هل توفرت لديكم إحصائية عن أعداد العاطلين في نينوى أو حتى في عموم العراق؟
على مستوى العراق معدل النمو السكاني 2.9%، هذا جدا عالي مثل ما أشار اللواز الباحثين. توقعات البطالة يعني خلال هذه السنوات من 40-65% على مستوى العراق، وتتزايد هذه المعدلات مع تزايد معدلات النمو السكاني.
ويمكن أن يكون خفض نسب الضرائب أحد حلول التقليل من البطالة في العراق بحسب البحث المعنون دور الضرائب في مكافحة البطالة للباحث خالد حامد.
نسبة الضرائب في العراق إلى الناتج الإجمالي هي نسبة متدنية، ومع هذا يمكن أن تساهم الضرائب في العراق في خفض البطالة عن طريق إعفاء المشاريع الاقتصادية وإعفاء بعض المنتجات الصناعية من ضرائب معينة كضريبة الاستقطاع المباشر على العمال العاملين في تلك المصانع، مما يساعد على تشجيع إقامة تلك المصانع وبالتالي سحب القوى العاملة الموجودة في الأسواق.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
حبيبي رد علي يا حبيبي حبيبي رد علي يا حبيبي ليش ما رديت مو طال انتظاري مو كل الكون ما تطفي لي ناري ليش ما رديت مو طال انتظاري مو كل الكون ما تطفي لي ناري المشكلة انك جرح قلبي وطبيبي رد علي رد علي يا حبيبي
حبيبي
رد علي يا
حبيبي
يا حبيبي رد علي يا حبيبي وحن حتى العذاب تدري من الشوق صرت أنا بغيابك أشتهي ظلمك وحن حتى العذاب ليش بس جروح من عندك نصيبي رد علي رد علي يا حبيبي
حبيبي
رد علي
الآن سيدتي وسادتي فأترككم مع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي سيقدم فيها الزميل ناظم ياسين متابعة تلقي الضوء على نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي انعقد أخيرا في اسطنبول ومقابلات مع اقتصاديين عراقيين عن التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الباحث السوري في شؤون المياه الدكتور نبيل سمان، يحلل فيها نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي انعقد أخيرا في مدينة إسطنبول التركية. وفي حلقة اليوم مقابلات مع اقتصاديين عراقيين عن التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى متابعة عن التعاون الاقتصادي بين العراق وأوكرانيا. ذكر اقتصاديون وباحثون أن المنتدى العالمي الخامس للمياه الذي ضيفته مدينة إسطنبول التركية بين 16 و22 من آذار لم يخرج بأي مقررات جديدة، على الرغم من أهميته في تسليط الأضواء على مشاكل المياه والتعريف بمخاطر تجاهل سبل معالجتها، لا سيما وأن التقارير الدولية تشير إلى توقعات بأن ثلثي سكان العالم سيحرمون من المياه بين عامي 2020 و2030. ومن هؤلاء الخبراء الدكتور نبيل سمان الذي شارك في أعمال المنتدى وتحدث للتقرير الاقتصادي عن انطباعاته في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه الثلاثاء مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولات شكاي.
اختتم الأحد في اسطنبول المنتدى العالمي للمياه بمشاركة أكثر من 20,000 شخص، نصفهم من تركيا، تناقشوا طوال أسبوع حول أفضل السبل الاقتصادية لمعالجة مشاكل المياه. ويرى الباحث السوري الدكتور نبيل سمان أن مثل هذه اللقاءات مفيدة، لكن سيطرة الجهات الممولة يدفع بنتائجها باتجاه مصالح هذه الجهات سواء كانت شركات أم دولا، ويستشهد بذلك على أن المؤتمر لم يستطع الخروج بحل لمشكلة المياه العابرة للحدود.
هذا المؤتمر كان يعني حواري أكثر من أنه طرح أفكار جديدة لحل هذه المشكلة، لأنه نعلم أن عدد كبير من دول العالم هي دول المياه فيها عابرة للحدود كما تسمى الآن، أو بصورة أخرى ممكن أن نقول أنها أنهار دولية. هذا يعني كان يجب أن يكون الهدف من هذا المؤتمر حل مشكلة المياه العابرة للحدود بين الدول، وليس الكلام عن شعارات. يعني بهذا المجال أنا كنت يعني نوع من خيبة الأمل، لأنه لم يطرح شيء جديد.
على هامش المنتدى الاقتصادي الهام، أعلن الرئيس التركي عبدالله جل أن جميع التطورات بشأن المياه بين تركيا وسوريا والعراق ستكون إيجابية، مشددا على أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون عاملا في تعزيز التعاون وليس عاملا مسببا للخلافات. ويلخص الدكتور نبيل سمان، وهو من أبرز المختصين العرب بشؤون المياه، يلخص انطباعاته تجاه ما أعلنه جول بالقول:
يعني هذا التصريح يبشر بالخير، وخاصة بين سوريا وتركيا، يعني أو حوض الفرات ودجلة. يعني هذه يعني نقطة تسجل للرئيس التركي، وعلى ما يبدو فإن العلاقات السورية التركية في مجال المياه جيدة الآن من خلال المفاوضات، ولكن لم يصدر عن هذه الندوة الدولية أي شيء يعني مادي أو طريقة معينة أو وسيلة معينة للوصول إلى حل المشاكل العالقة بين الدول. هذا ما كنا نهدف إليه.
منتدى اسطنبول العالمي للمياه هو الخامس من نوعه، وانتهى بإصدار إعلان اكتفى بالتأكيد على تحسين ظروف الحصول على المياه باعتباره حاجة أساسية، دون أن يشدد على أن ذلك هو حق من حقوق الإنسان. ويقول الباحث السوري نبيل سمان:
المشكلة أن الشركات الغربية والشركات بصورة عامة الدولية تريد أن تأخذ حصتها من مشكلة حل مشكلة المياه. يعني هذه طروحات جديدة يعني غريبة، الخصخصة بعض منها. يعني عندما نتكلم الخصخصة يعني بيع القطاع العام المائي إلى القطاع الخاص، كمان نتكلم عن مشكلة حل مشكلة الاحتباس الحراري بطرح أفكار جديدة وبيع معدات جديدة. يعني كلها على ما يبدو تأثير الدول الصناعية الكبرى.
لم يذكر إعلان اسطنبول اتفاقية الأمم المتحدة حول مجاري المياه العابرة للحدود التي ما زالت غير سارية المفعول لضرورة تصديق 35 دولة عليها، غير أن 16 دولة فحسب فعلت ذلك حتى الآن. ويقول الباحث نبيل سمان:
هو مشروع قانون اسمه المجاري المائية الدولية والذي صدر بالأمم المتحدة عام 1997. هذا القانون وقعت عليه 123 دولة حتى الآن، ولكن هذا القانون يعني أو ليصبح قانون أو لتصبح اتفاق يجب أن تصدق عليه ليس جميع دول العالم، ولكن ليس ملزما. هذه هي المشكلة. يعني مثلا تركيا لم توقع عليه، مصر لم توقع عليه، الصين لم توقع عليه، فما هذا لا يصبح قانونا عرفا دوليا إلا إذا وافقت عليه الدولة ويصبح ملزما لها.
على كوكب الأرض أكثر من 260 حوضا نهريا عابرا للحدود موزعة بين 145 دولة، وقد حذر المشاركون في منتدى اسطنبول من تداعيات أزمة المياه، وخصوصا أن ثلثي سكان العالم سيحرمون منه بين عامي 2020 و2030. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أكد عدد من الأكاديميين العراقيين المختصين بالعلوم الاقتصادية أن الدول النفطية بدأت تلمس تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها في أعقاب تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى خفض عائداتها على نحو أرغم الحكومات على مراجعة موازناتها العامة مثل ما حصل أخيرا في العراق. وفي المقابلات التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، أكد هؤلاء الخبراء أيضا على أهمية تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد بدلا من الاعتماد الكبير على العائدات النفطية في تمويل برامج التنمية.
تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بدت معالمها السلبية واضحة على اقتصاديات مختلف الدول وخاصة النفطية منها والعراق إحداها، كانت مثار اهتمام باحثين ومهتمين في مدينة الموصل، أبدوا قلقهم مما ستحمله مستقبلا للبلاد، داعين إلى تجنبها بالاعتماد على مصادر تمويل بديلة عن النفط، خاصة وأن العراق يمتلك موارد اقتصادية عديدة ومتنوعة. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر الباحث في العلوم المالية الدكتور هاشم العرقوب.
العراق يعتبر من البلدان النفطية الرئيية، اعتماد الموازنة العامة يكون بنسبة 90% كما هو معروف على مبيعات النفط، و10% هي متحصلات الضريبية. تأثيرات هذه الأزمة ستكون على الغالب مباشرة في مدخولات العراق، خاصة وأن أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 150 دولار إلى ما دون 40 دولار، وهذا له انعكاسات سلبية على مدخولات العراق. تأثيرات هذه راح تكون كبيرة جدا على التزام الدولة أمام مواطنيها، لأن التزامات المالية يجب أن تفي بها الدولة بشكل لا يمكن العودة عن قرارات رفع مستويات الأجور والرواتب.
وكيف يمكن أن تجنب هذا؟
وجهنا بضرورة أن تعتمد الدولة على قنوات ومصادر تمويل جديدة ومتنوعة، والابتعاد عن الارتكاز على النفط. الاقتصاد العراقي ما شاء الله عليه بلد فيه صحراء فيه جبال، يزرع فيه الجوز ويزرع فيه التمر، بلد إذا ممكن أن تختلط فيه الكثير من القطاعات، وممكن أن تتبنى مسألة الاكتفاء الذاتي، وممكن أن تحقق مدخولات كبيرة تسهم في إجمالي الدخل القومي العراقي.
اقتصاد العراق المتين وضعف اندماج نظامه المالي والمصرفي مع العالم الخارجي يجعله من وجهة نظر اقتصاديين آخرين أقل عرضة لتداعيات الأزمة المالية، خاصة إذا دعم هذا الاقتصاد بتشريعات وإجراءات قانونية تحفظه. الباحث بالشؤون الاقتصادية الدكتور سرمد الجميل:
لا زال النظام المصرفي والمالي في العراق لم يندمج اندماجا كاملا مع الاقتصاد العالمي، فكان وطأ الأزمة خفيف في العراق، إنما ما هو أخطر كيف نتهيأ للمستقبل، يعني فك هذا الاشتباك والنهوض بعملية الاستثمار في العراق من دون أن تتأثر.
يدور الحديث كثيرا عن الأزمة المالية العالمية، أين تكمن هذه الأزمة؟
تكمن الحقيقة في الأسواق المالية بكل أنواعها، تأثيراتها تأثيرات مباشرة كبيرة. الأخطر عندما تنسحب على الاقتصاد فتصبح أزمات اقتصادية بدت معالمه، ولكن سوف تتفاقم هذه في الأشهر القادمة وخاصة في سنة 2009 واحتمال بداية 2010.
باعتبارك مهتم بهذا المجال، كيف تستطيع دول العالم يعني تخطي هذه الأزمة؟
تتخطى هناك كثير من الإجراءات يمكن أن تتبناها، وخاصة في ضبط الإجراءات المالية والمصرفية، وهذا ما تدعو له المؤسسات المالية الدولية وتشريعات وقوانين وإلى آخره، ودعم النظم المالية والمصرفية قدر المستطاع.
وهناك من وصف الأزمة المالية العالمية بأزمة سيولة نقدية ومصرفية، حسب قول أستاذ الاقتصاد في جامعة الموصل عمر غازي العبادي، الأمر الذي عكسها بمظاهر اقتصادية سلبية تعانيها المجتمعات.
المصارف هي اللي سببت الأزمة المالية. الآن هاي القناة المالية ما عاد دورها في ذهاب وياب الأموال بكلا الطرفين، وبالذات ظهرت في أمريكا في أزمة القروض العقارية. المصارف الأمريكية تريليونات الدولارات مولت الناس في شراء عقارات، وهاي الناس بسبب الظروف الحرب في العراق وفي أفغانستان كان هناك صعوبة في إيفاء هاي الديون اللي هي القروض العقارية، فتوقفت المصارف عن تسديد من يطلبوها من الناس، فهنا أصبحت سحب مفاجئ على المصارف من جهة وقلة دفع تسديد الديون والقروض.
إذاعة العراق الحر الموصل.
تركزت المحادثات التي أجراها وفد اقتصادي أوكراني في أربيل أخيرا على سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك في مشاريع إعادة الإعمار. مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألان دارنكو التقى بأعضاء الوفد عند عودتهم إلى كييف ووافانا بالمتابعة التالية.
زار وفد يضم أعضاء في جمعية الأعمار الأوكرانية مدينة أربيل في فترة ما بين أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري للإطلاع على الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان العراق ومناقشة التعاون بين أوكرانيا والإقليم. المدير التنفيذي لجمعية الأعمار الأوكرانية ساريه هرابار قدم في حديث إلى إذاعة العراق الحر مزيدا من التفاصيل حول نتائج الزيارة.
زار وفد جمعية الأعمار الأوكرانية مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق في فترة ما بين 27 من شباط فبراير الماضي والرابع من آذار مارس الجاري.
أعضاء الوفد الذي ترأسه رئيس جمعية الأعمار الأوكرانية أليف بارتسخالادزي التقوا إلى عمدة أربيل وكل من وزراء التجارة والتخطيط والإعمار والنقل والصحة وغيرهم من كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق. إنها كانت أول زيارة أوكرانية من هذا النوع إلى الإقليم، وبحث الطرفان الأوكراني والعراقي في عدد كبير من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وناقش آفاق التعاون في مجال الأعمار، ووقع على مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم المساعدات المتبادلة. وعربت مديرة شركة سبكتر للتأمين إيرينا أوكايانيوك التي كانت من بين أعضاء الوفد، عربت عن إعجابها للوضع الاقتصادي في الإقليم. لدي انطباعات إيجابية من الزيارة، فقد أعجبني الإقليم وسكانه كثيرا جدا، كما أنني معجبة بوتار النمو الاقتصادي لكردستان العراق. وأعتقد أنه إذا احتفظ الإقليم بوتار النمو الاقتصادي الحالي في السنوات الخمس الآتية فإنه سيتقدم على أوكرانيا بفارق كبير. الوضع في كردستان العراق آمن إلى درجة كبيرة، وأفاق التعاون بين طرفينا واسعة لأن هناك مجالات كبيرة لشتى أنواع النشاط الاقتصادي. واعتبر الدكتور عدنان الكاظمي وهو أحد مؤسسي منظمة التجارة الأوكرانية العراقية التي كانت تشارك في إعداد زيارة الوفد الأوكراني إلى أربيل، اعتبر أن لدى أوكرانيا والعراق مستقبلا كبيرا في شتى مجالات التعاون الاقتصادي.
عندي ثقة تامة بأن آفاق التعاون بين أوكرانيا والعراق كبيرة جدا، وإمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لا سيما في مجال الإعمار والبناء موجودة إمكانية جدا جدا كبيرة، والعراق بحاجة إلى التكنولوجيا الموجودة في أوكرانيا وفي مجالات اقتصادية أيضا أخرى إمكانية التعاون جدا كبيرة، وباعتقادي أنه إمكانيات ممكن استغلالها لصالح البلدين.
كان هذا الدكتور عدنان الكاظمي أحد مؤسسي منظمة التجارة الأوكرانية العراقية. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.